الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 95 من تفسير القول المؤصل وهو 16 من تفسير سورة النساء. قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، نهي عن قتل أهل الإيمان. وقد جاءت أحاديث متكاثرة ذكرت منها جملا في كتابي أحكام قتل النفس المعصومة، فيما ملخص أن الله عز وجل نهى عن قتل أهل الإسلام وعن قتل الذميين والمستأمنين، ولم يبح قتل المؤمن إلا في مواطن جاءت بها الأدلة، ويكون قتله إلى ولي الأمر وليس إلى كل أحد، فإن القتل عظيم قرنت بالشرك، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الله عز وجل: واقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونهى عن قتل الأبناء ووأد البنات. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السلاح مسلولا وعن الإشارة إلى الأخ به، ونهى عن التحاسد والتقاطع والتدابر، كل ذلك لسد ذريعة القتل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا بعض أشراط الساعة: ويكثر الهرج، أي قبل قيام الساعة. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. اتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله السلامة والعافية. وينقسم القتل عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: الأول قتل الخطأ ويلزم صاحبه الدية والكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وتكون الدية مخففة على العاقلة، بمعنى أن القاتل لا يتحمل إلا كما يتحمل غيره من العاقلة، وهذا أمر خالفه الناس في هذا الزمان، فربما تحمل القاتل جميع الدية. الثاني قتل شبه العمد، وإن خالف بعض أهل العلم في هذا التقسيم إلا أنه تقسيم معتبر. والفرق بين الخطأ وشبه العمد أن قتل الخطأ لا يريد أن يقتل أو يؤذي ثم قدر أنه قتله، وأما شبه العمد فقد قصد إلى أذيته بضرب أو دفع أو غير ذلك، وما كان يظن أن يصل الحال إلى قتله فقتل. ويلزم القاتل شبه العمد الدية، وتكون كذلك على العاقلة إلا أنها تكون مغلظة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في وطونها أولادها. خرجه أبو داود والله أعلم. الثالث قتل العمد، وهو أن يقصد إلى أخيه بما يقتل، فيجب عليه القصاص إلا أن يعفو الورثة أو أحدهم إلى الدية أو يقع التنازل العام، وإن أدى الدية يؤدي دية مغلظة وتكون في مال القاتل. واختلفوا في الحقوق التي عليها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها ثلاث حقوق: حق لله، وحق للميت، وحق للورثة. والذي يظهر أنه يلزمه حقان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقبا فهو كفارة له، من أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. اتفق عليه عن عبادة بن الصامت، جاء في حديث علي رضي الله عنه: فالله أعدل من أن يثني عليه العقوبة. وما كان وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا بغير حق إلا أن يقع منه القتل خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ كفارته فتحرير رقبة فتحرير عتق رقبة مؤمنة. استدل العلماء بهذا القيد على أن جميع الكفارات لا تجزي فيها غير الرقبة المؤمنة، سواء كفارة الظهار التي أطلق فيها عتق الرقبة أو كفارة المجامع في رمضان. وقول مؤمنة لا يلزم منها أن تكون كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإنما المراد مجرد الإسلام، فيجزى عتق أي رقبة وإن كان عاصيا فاسقا ما دام من المسلمين، وتلزمه مع الكفارة دية مسلمة مدفوعة إلى أهله من المسلمين، وتقسم بينهم على الأنصب الشرعية إلا أن يصدقوا أي جميعا، فإن تنازل أحدهم عن بعض ما له لا يسر التنازل على الجميع. فإن كان المقتول من قوم عدو لكم، نعم عدو من قوم عدو لكم من الكفار وهو مؤمن مسلم، فتحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية، لأن الدية ستذهب إلى الكفار وربما استعانوا بها على قتل أهل الإسلام. وإن كان من قوم الكفار بينكم وبينهم ميثاق عهد وقتل منهم رجل مسلم، فدية مسلمة مدفوعة إلى أهله للعهد الذي بيننا وبينهم، وتحرير رقبة مؤمنة لأن المقتول مسلم، فمن لم يجد أي في جميع الحالات أن يعتق رقبة مؤمنة فينتقل بعد العجز إلى صيام شهرين متتابعين. يعني ركزوا على هذه الآية، الأول قتل نفس مؤمنة خطأ وأهله من المسلمين، الثاني قتل نفس مؤمنة خطأ وأهله من الكافرين، الثالث قتل نفس مؤمنة خطأ وأهله من المعاهدين. فالأولى فيه الدية، والثالثة فيه الدية، والثانية ليس فيه الدية. وأما الكفارة فيتجتمع الجميع. قال البغوي رحمه الله: فإن أفطر يوما متعمدا في خلال الشهرين أو نسي النية ونوى صوما آخر وجب عليه استئناف الشهرين، وإن أفطر يوما بعذر مرض أو سفر فلينقطع التتابع، واختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال ينقطع عليه استئناف الشهرين وهو قول النخعي، وأظهر قولي الشافعي رضي الله عنه لأنه أفطر مختارا، ومنهم من قال لا ينقطع عليه أن يبني وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي. ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع التتابع، فإذا طهرت بنت على ما صامت، لأنه أمر مكتوب على النساء لا يمكنهن الاحتراز عنه، فإن عجز عن الصوم فهل يخرج عنه بإطعام 60 مسكينا؟ فيه قولان: أحدهما يخرج كما في كفارة الظهار، والثاني لا يخرج لأن الشرع لم يذكر له بدلا، فقال: فصيام شهرين متتابعين انتهى. والصحيح لا يلزمه غير الصيام توبة من الله عليه توبة من الله عليه، وكان الله عليما حكيما. وهنا أحكام يذكرها أهل العلم، ومنها أن دية المرأة على نصف من دية الرجل في قول جماهير العلماء، وهكذا دية الكافر على النصف من دية المسلم، ولا يقتل مسلم بكافر. فعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. متفق عليه. ومع ذلك فإن قتل الذمي فإن قتل الذمي يعتبر كبيرة وعظيمة. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي قاصدا لذلك متربصا به عامدا فجزاؤه جهنم، كاد على الوعيد الشديد. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: القاتل والمقتول في النار. متفق عليه. هذا إذا كان كل واحد متربصا بأخيه، أما إذا كان التربص من أحدهما فيلحقه الحكم خالدا فيها، وهذا على المكث الطويل إن أراد الله له ذلك، وغضب الله عليه في إثبات صفة الغضب لله عز وجل ولعنه، طرده من رحمته ومنعه فضله وأعد له عذابا عظيما عذابا موجعا. ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، وقد رد عليه بقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال: كانت هذه في الجاهلية، وذلك أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه حسن، أو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وأما التي في سورة النساء فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. اتفق عليه. ومع ذلك فقد أفتى ابن عباس بتوبة القاتل. فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قلت لا. قال لا. قال قل تب إلى الله. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الله أكبر. هذا قول ابن عباس، مع أن بر الوالدين جميعا من القربات، إلا أن الوالدة حق. لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، دله على تكفير ذنبه في القتل ببر والدته. فهنيئا لمن أعانه الله على بر والديه والإحسان إليهما، فإن هذا من الحقوق العشرة ومن الحقوق التي قرنت بالتوحيد حتى ولو كانا كافرين، وبالوالدين إحسانا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن المعروف الابتسام لهما والإنفاق عليهما وإدخال السرور عليهما وإكرام برهما والدعاء لهما والتصدق إن كان يستطيع، الصدقات الجارية الواصلة إليهما، وهكذا الصبر والتجاوز في حقهما وإن أغلظ وإن وقع منهم الجفاء. فحقهم عظيم وواجب متعين من رب كريم. قال والآية خرجت مخرج الوعيد، واستدل بها الخوارج على تكفير فعل الكبيرة، واستدلت بها المعتزلة والخوارج على خلود أهل الكبائر في النار، ولا دلالة لهم في ذلك، وإنما هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يخلف. وقد حكي أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له هل يخلف الله وعده؟ قال لا. قال أليس قد قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ فقال له أبو عمرو من العجمة أوتيت يا أبا عثمان، إن العرب لا تعد الأخلاف في الوعيد خلفا وذما، وإنما تعد أخلاف الوعد خلفا وذما وإنشدا. وإني وإن وعدته أو وعدته سأخلف ميعادي وأنجز موعدي. والأدلة كثيرة على أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حديث المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. متفق عليه. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفي سبب نزوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة، جمع غنم يعني تصغير جمع الغنم، غنيمة قليلة له، فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قرأ ابن عباس السلام بعضها السلام. خرجه البخاري. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أضم فخرجت في نفر من المسلمين منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود معه متبع له ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشر كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم خرجتم في سبيل الله ضاربين في الأرض ماشين عليها مجاوزين لبيوتكم. وفي فضيلة التبين والتثبت أن الإنسان لا يكون متعجلا في أحكامه وأقواله وأفعاله، فالعجل لا تأتي بخير إلا إذا كان في المسارعة إلى أمر الله عز وجل. تبين وتثبت. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، لا تقولوا لمن أظهر لكم الإسلام بقول لا إله إلا الله وسلم عليكم لست مؤمنا لاستحلال ما معه من الأموال والمتاع. تبتغون تطلبون بهذا الفعل عرض الحياة الدنيا وغنيمة ومتاع تجدونه معه، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثله، كما قال تعالى ما عند الله خير من أبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الحديث إنك لن تدع شيئا اتقى الله إلا أعطاك الله خيرا منه، رواه أحمد. كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد إظهار الشهادة، فمن الله عليكم بإشهار الإيمان، فتبينوا فتثبتوا حتى لا يقع منكم الظلم والمجاوزة بقتل المؤمنين. إن الله كان بما تعملون خبيرا مطلع فيجازيكم على أعمالكم. فما أحوج طلاب العلم وغيرهم من امتثال هذا الأمر الإلهي في التثبت والتبين، فإن كثيرا من الأحكام قد يطلقها الشخص على ظن خاطئ أو على أمر غير واقع، فإن جاء خبر الثقة قبل، وإن جاء خبر الكذاب رد، وإن جاء خبر المشكوك فيه تثبت وتيقن. وقد هيأ الله عز وجل في هذا الزمان سبل التثبت بالمراسلة أو الاتصال أو الرجوع إلى ما نقل عنه في كتبه وأشرطته وأقواله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين الذين يتخلفون عن مواطن الجهاد غير أولي الضرر، فإنهم معذورون بضرارتهم من العمى والزمان ونحوها. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العذر، خرجه مسلم. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فهم أفضل من غيرهم، حيث فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم لجمعهم في جهادهم لإعلاء كلمة الله بين جهاد النفس وجهاد المال. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أخرجه أبو داود. على القاعدين من غير أهل الضرر درجة علوا ومنزلة، وكلا القاعد والخارج وعد الله الحسنى لأنهم أهل إيمان. والمؤمن موعود بالخير وإن وقع منه تخلف عن بعض مواطن الخير. وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين بغير عذر وضرر أجرا عظيما. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: والمعنى فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله. ثم أخبر سبحانه أن الفريقين كلاهما موعود بالحسنى، فقال وكلنا وعد الله الحسنى أي المجاهد والقاعد المضرور اشتراكا في الإيمان. قال وفي هذا الدليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير، لأن الله سبحانه أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد، وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وأما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله فلا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج؟ قالوا فهذا حكم القاعد من أولي الضرر المجاهد، وأما القاعد من غير أولي الضرر. فقال تعالى فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم مغفرة ورحمة، وكان الله غفور رحيما. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله. قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها، كلمة قول أولي الضرر زائدة في الرواية لأن الآخر نزل الآية بدون تحذف، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد جاهدته، وكان رجلا أعمى فأنزل الله عليه وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. متفق عليه. درجات، أي أن هذا التفاضل درجات منه على المؤمنين، ومغفرة ورحمة لمستحقها، وكان الله غفورا لمن تاب وأناب رحيما بأهل طاعته. وقيل الدرجات هي الإسلام والجهاد والهجرة والشهادة حيث فاز بها المجاهدون. والصحيح في الدرجات ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. إلى هنا بارك الله فيكم.